عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من تقرير نظرية المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وقد ظهر لنا من كلماته بشكل جلي أنه يستظهر من النصوص الواردة على مستوى القاعدة والكبرى الكلية، سواء في باب التجاوز أو في باب الفراق، أن المجعول قاعدة واحدة، وهي قاعدة الفراغ، وإن قيد تعبيره بقوله قاعدة الفراغ عنوانا أعم من الفراغ من العمل المركب، أو الفراغ من جزء من أجزائه أو شأن من شؤونه. وصرح بأن نسبة التجاوز إلى نفس الشيء لا إلى محله هو مورد اتفاق بين هذه الروايات، فيدور الأمر بين أن يكون الملاك هذه الحيثية المعتبرة في الجميع وهي التجاوز، فتكون الكبرى المجعولة واحدة حقيقة مش انتزاعا، وبين أن تكون كبرى المجعول جامع انتزاعي مع كون حقيقة المجعول أمرين، ثم استظهر الأول ونفى الثاني. قلت بالأمس في نهاية البحث، وهذه نقطة مهمة، إن لازم هذا الكلام هو عدم جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء، بديش روح لتعبير المسمات بالتجاوز عند الشك في أصل وجود الشيء، لكنه لم يثر هذا البحث. ومما يثير استهجاني أكثر أني حاولت تتبع الأمر في كلمات من تعرض للشيخ الإصفهاني من تلامذته وتلامذة تلامذته، فلم أجد من أثار هذا البحث سوى المحقق صاحب المنطقة، غير ناسب له إلى المحقق الإصفهاني، بل ترسل في بحثه عند استدلاله بالروايات واستظهاره منها، ولعله أخذ أصلا نكتتي من بحثه. وأيا يكن، طبعا من أين أنا أقول هذا الكلام؟ انتبهوا لي يا إخوان، مطلب دقيق، وهذا بيترتب عليه، إذا إنسان بنى عليه يترتب عليه فتاوى. يعني إذا قلنا قاعدة التجاوز لا تجري إلا في موارد الفراغ من الجزء مع الشك في صحته وفساده، فإذا شككنا في أصل الإتيان به على الكلام لابد أن نرجع ما لم ندخل بركن لاحق، كما في الصلاة لأن قاعدة التجاوز حينئذ لن تشش كقاعدة كبروية، لن تشش على هذا الأساس. فتكون التطبيقات الواردة بلا ركعة في مورد الشك في أصل الوجود، وقد دخل في السجود، وقد قدمنا هذه الروايات اللي سميناها الروايات التطبيقية، تكون منفصلة عن قاعدة التجاوز، ويكون تطبيق فريد تعبدي. وهذا رح يجي الكلام فيه يا إخوان لما نتعرض لنظرية المحقق النائين، التزم بهذا المعنى المحقق النائين، بل التزم بما هو أبلغ منه، كما سوف يأتي، وإن كنا لا نستطيع موافقته على ما ذهب إليه. فتصبح الروايات التي تتحدث عن فقه الصلاة مثلا في موارد الشك في أصل وجود الجزء وقد دخل في غيره، تصبح روايات منفصلة تماما عن القاعدة، وتطبيق تعبدي خاص ببابه حيث طبقه الشارع فقط. فالعمدة يا إخوان هو البحث حينئذ في أن مستند قاعدة التجاوز هل يشمل الشك في أصل الوجود أم لا يشمل الشك في أصل الوجود، ونمشي مع المحقق الإصفهاني من خلال صحيح الزرارة وموثقة ابن أبي عفور، إذ قد قصر المستند كبرويا بهما في رسالته. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت إلى آخره ذيلها: يا زرارة، إذا خرجت من شيء هي القاعدة ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. حينئذ لابد أن يكون نظر المحقق الإصفهاني هذا، أن الصدر وإن كان يشمل الشك في صحة الشيء والشك في أصل وجود الشيء، لكن الذيل إذا خرجت من شيء، خرجت يعني دخلت فيه ثم خرجت منه، وهذا أكدت عليه أنا سابقا، بس الآن فقط للتذكير لأنه محل الشاهد، فيكون إذا خرجت من شيء يعني إذا خرجت من محله، ولا إذا خرجت منه بأن كنت تلبست به. واضح ظهور الذيل صريح أو ظهوره بين واضح، إذا خرجت من شيء يعني أنت تلبست في ذلك الشيء، مع أنه الأسئلة والأجوبة كانت على أجزاء مش عن أعمال مركبة، عن أجزاء العمل المركب، وصدرها فوق كان عن أعمال مستقلة، فإن الأذان وين ارتبط بالصلاة؟ لكنه عمل مستقل. الإقامة وين ارتبطت بالصلاة؟ حتى وإن عبر في بعض الروايات بأنها جزء تنزيل للصلاة، لكنها ليست جزءا حقيقيا، هذا مسلم، فهي عمل مستقل. بل أنا أكثر من هذا قلت عندما بحثت سابقا فقه الرواية، قلت بعيد جدا أن يكون الشك في أصل الوجود في صدر الرواية. نعم لا مانع من شموله له، لكن عادة لما عم يفرض هالفرضيات وأعمال متتالية وقصيرة واحد تلو الآخر. شك فيه وقد دخل فيه الإقامة، يعني شك في أنه أتى به، بده يكون إنسان يعني ضعيف الذاكرة إلى أدنى حد. يعني الناس تنسى، كلنا ننسى، لكن الإنسان ينسى عمرا ابتعد عنه، ينسى تفصيلا طفيفا أنه أنا عم أذن وقيم للصلاة، دخلت بالإقامة وشكيت في الأذان، يعني شكيت في أني أصلا أذنت، بعيد انصفت. لكن لا أمانع من الشمول، لكن لما جينا لذيل الرواية، إذا خرجت من شيء، إذا بدك تحملها على الشك في أصل الوجود، بدك تقول إذا خرجت من محل الشيء، إذا خرجت من شيء ظاهر في أنك تلبست به ثم خرجت منه ثم شككت فيه، وهذا يناسب الشك في الصحة مش الشك في أصل الوجود كما هو واضح وظاهر جدا للعيان. وهذا التعبير هو اللي خلى المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه يبني على هالكبرى. طيب يا أخوان، إذا نحن بنينا على كبروية التعبير، مش فقط بدنا نبحث حينئذ عن مستند لجريان قاعدة التجاوز بالشك في أصل الوجود، في شيء آخر رح يترتب هنا، إنه رح يصير قاعدة التجاوز غير موجودة حقيقة، الموجود حقيقة قاعدة الفراغ، فبتصير معمم حتى الشك في الأجزاء بعد الفراغ منها والانتقال إلى غيرها معمم لكل أبواب الفقه، بناء على ما هو المعروف من أن قاعدة الفراغ معممة لأبواب الفقه. هذا له لوازم في الفقه واضحة، وفتاوى تبتني على هذا الكلام. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فالمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه يظهر منه أنه تمسك بهذه الكبرى الكلية في الذيل، وإذا رح يجي البحث عنها الآن ما بتستبق الأمر، لأني أنا بشكك بإطلاق هذه الكبرى، من حقي أن أشكك في الذيل لأنها محتفة بالمصلحة القرينية في صدرها، لم تأتي منفصلة عن الأسئلة والأجوبة هي. بالعكس الإمام أراد أن يقطع أسئلة زرارة ويعطيه ضابطة كلية، بس وين هالضابطة الكلية؟ وين هالضابطة الكلية؟ كلها مربوطة بفقه الصلاة، أذان، إقامة، تكبير، ركوع، سجود. السفينة نطلع منها للعموم بقرينة إنه الإمام قال إذا خرجت من شيء أو من شيئين، محفوظ في القرينة، من أجزاء صلاتك ها أو شؤون صلاتك، مو مهم، بس هذا مش محل بحثنا. السؤال، هل هذه الرواية بقرينة الذيل تحمل حينئذ على هالمعنى، أي شك في صحة الشيء، لا الشك في أصل وجود الشيء، بقرينة التعبير إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، لا خرجت عن موضعه وشككت في أصل الإتيان به، فإنه يحتاج إلى تأول هذا وقرينة، حمل الخروج من الشيء على الخروج من محله لا الخروج منه خلاف الظاهر قطعا. فالصدر لو كنا والصادر أقصاها بحمله على الإطلاق، شك فيه أعم من الشك في وجوده والشك في صحته، بقرينة الذيل لا. فإما نبني على ما هو الظاهر من الذيل فنلغي الإطلاق في الصدر، وإما وهو الظاهر، وإما نقول بأن الرواية مجملة من هذه الجهة. بأن الرواية مجملة من هذه الجهة، يعني يتعارض الإطلاق في الصدر مع ما هو الظاهر من الذيل، ولا نرجح أحدهما على الآخر، وهذا قطعا خلاف الظاهر. وللأسف الشديد أن صاحب المنطقة صار إلى هذا المعنى، مع أنه خلاف الظاهر جدا كما هو واضح. وأيضا مما يوجب توقفنا ما رأيناه في تقريرات السيد السيستاني حفظه الله، حيث إنه أصر هنا على إدخال الخروج من المحال في هذا الدير مع إقراره وإذعانه بأن هذا إسناد مجازي، وصار بصدد التوجيه والرد على من يقول بأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيين، ففرق بين استعمال لفظ في معنيين وبين إسنادين في إسناد واحد. وأيا يكن كلامهم حتى لو صح ثبوتا، لكنه لا ينتهي إلى محصل إذا لم يكن مستظهرا من الكلام، فإن العبرة بالظهور. ولا إشكال ولا ريب في أن هذا المعنى ليس ظاهر الكلام، فإن الجمع بين إسناد حقيقي أي إسناد الشيء إلى ما هو له خرجت منه، وإسناده إلى غير ما هو له موارد الشك في الوجود، خرجت من موضعه الذي كان ينبغي أن يحل فيه وشككت في أنه حل فيه، من المقطوع به أنه حتى مع المصير إلى الإمكاني ثبوتا، ولا نمانع من الإمكان ثبوتا، لكنه خلاف الظاهر جدا إثباتا، ويحتاج إلى قرينة واضحة وهي مفقودة قطعا بلا إشكال ولا ريب. هذا فيما يرتبط بصحيحة زرارة، لكن للأسف المحقق الإصفهاني ما أفهم البحث أصلا، مع أنه ينتهي به إلى نتيجة غريبة وخلاف المتسالم عليه فقهيا، لأن الفقهاء كلهم لما بحثوا أن القاعدة واحدة اسمها تجاوز، والله واحدة اسمها فراغ، والله واحدة هي جامع انتزاعي، والله ما قاعدتان مستقلتان، كلهم متسالم بينهم قديما وحديثا أن قاعدة التجاوز تجري في موارد الشك في أصل وجود الجزء، هذا بلا إشكال ولا ريب فيه بينهم. الرواية الثانية فيها المجال هي موثقة، أنا قلت عبد الله بن أبي يعفور في البداية اشتباه، موثقة إسماعيل بن جابر، قلت بالأمس يمكن إسماعيل بن جابر ماشي، وموثقة لا تقصر عن الصحيح طبعا باعتبار عبد الله بن المغيرة في السنة فهو لا يقصر باعتبار من أصحاب الإجماع. قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. شك في الركوع، شو يعني شك في الركوع؟ أعم من شك في صحته أو شك في أصل إيجاده. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وقف ضابط الكلية، كل شيء مما قد جاوزه، جاوزه يعني جاوز محله ولا جاوزه هو، ثم شك فيه. ظاهر العبارة جاوزه وقد شك فيه، إذا شك في الصحة فهو جاوزه حقيقة، يعني جاء به ثم شك فيه بعدما جاء به، فشك في صحته وفساده في شأن من شؤونه، في جزء الجزء مثلا، في الأذكار، في الاستقرار، في الأخير، فيما يرتبط به. بينما صدر العبائر شك في الركوع من بعد ما سجد، شك يشمل الشك في أصل الوجود والشك فيه، وما في إسنادان هناك. بس هون لما قال جاوزه، جاوز الشيء أو جاوز محله؟ أن تقول جاوزه وتريد جاوز محله إسناد مجازي. أن تجمع بينهما فهو جمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فنفس الكلام هو الكلام، ومن جديد بقلكم نفس الكلام هو الكلام عن صاحب المنطقة ادعى إجمال الرواية، ونفس الكلام هو الكلام عند السيد السيستاني حفظه الله، أيضا اعتبر استظهر أنها شاملة للإسنادين المجازي والحقيقي. وسأتحدث عن وجهة نظره لاحقا. طيب، حينئذ التزم صاحب المنطقة، طبعا محافظ الإصفهان ما في يحكي معه أكثر من هذا، يعتبر محافظ الإصفهان ما أثر على البحر، لكن تلميذه هو درس عنده سنة يمكن صاحب المنطقة قبل أن يلتحق بدرس السيد الخوي. لكن تلميذه ذهب بعيدا عندما زعم إجمال الروايتين، فأفاد أن قاعدة التجاوز لا يوجد لها أصل لفظي على الإطلاق. يعني عم بيقول لهم للفقهاء روحوا حلوا لي مشكلتكم، كيف بتطبقوها انتم بين موارد الشك في أصل الوجود. شوفوا، فالمتحصل عدم إمكان الاعتماد على هاتين الروايتين زرارة وإسماعيل بن جابر في إثبات قاعدة التجاوز. لو كان هالمقدار بيقول لك عنده غير هالروايتين بثبت بهما المطلب، فلا يثبت لها أساس في النصوص، فلا يبقى إلا قاعدة الفراغ. لحد هون كمان محمول شوي، مع أنه واضح الإشكال. بدي شوف شو رتب على هذا وعلى هذا. فلو شك في الصلاة في جزء سابق وقد مثل بالصلاة، ديروا بالكم يعني بالقدر المتيقن لقاعدة التجاوز، وقد دخل في غيره ينبغي له العود للإتيان به. طبعا ينبغي هنا يلزم يعني إلا إذا كان قد دخل في ركن لفوات محل التدارك حينئذ، حتى مع العلم بترك الجزء وعليه. فإن كان الجزء المشكوك من غير الأركان كالقراءة والتشهد فلا يبطل عمله بمقتضى حديث لا تعاد. إيش عم يرتب أثر فقهي؟ أنا يا إخوان حاولت، خليني أكون صريح معكم، يعني حاولت في البداية أن أجد لكلامي محملا صحيحا، بمعنى أنه كقاعدة كبرى كلية ما عاد إلى أصل، باعتبار ما أن كليتين إلا فيها الروايتين صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر. وكنت قلت هذا لا يؤثر على التطبيق، إما للإجماع والتسالم إما لدليل آخر، لكن هو قال لا يبقى أصل في النصوص. كمان هذا حاولت أحمل على الأحسن علميا، إنه لا يبقى أصل في النصوص لقاعدة كلية كبروية، مش لأصل المطلب الفقهي الموجود في فقه الصلاة. لكن لما صرح هو بعد ذلك في خصوص الصلاة اللي هي القرع المتيقن لقاعدة التجاوز، لم يبقى هنالك محل كما هو واضح. فماذا يقول رضوان الله عليه بعد هذا الكلام؟ بالروايات التي وردت أساسا في موارد الشك في الوجود، تعالوا معي. وهذه كلها أريتها سابقا أنا عندما استعرضت المدارك وسميتها الروايات التطبيقية. الرواية الخامسة من الباب الثالث عشر من أبواب الركوع. وعنه رواية صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، ما بدي أذكر السند لأني ذاكره قبل ومتكلمين فيه. قال: سألته عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع. صريح أن الشك في أصل الوجود. قال: يمضي في صلاته. بعد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. ومثل هالرواية السابعة ونظيرها أو هي نفسها باختلاف اللفظ رواية مستطرفات السرائر، وضع على مستوى التطبيق لدينا روايات طبقت. أنا لو إنه مش مصرح هو بآخر مطلب يا إخوان كنا إلنا مقصوده قاعدة كلية ما عاد فيه. يعني مثلا شيخ النائيني على الله مقامه اختار ببيانه بطريقة أخرى غير طريقة الإصفهاني، إنه المجهول هنا قاعدة الفراغ حقيقة، وأنكر وجود، عمليا هو أنكر وجود قاعدة اسم قاعدة التجاوز مستقلة عن قاعدة الفراغ. لكن شو إذا النائني عمل؟ قال: قاعدة الفراغ ما بتشمل موارد الشك في أصل وجود الجزء، ولكنني ألتزم بتطبيقات تعبدية في فقه الصلاة بالخصوص. فبتنقل بالإيه يا إخوان؟ اللي قالوا فيه قاعدة التجاوز اجوا استثنوا باب الطهارات لأنه عندنا نصوص خاصة أنه ما بتشغل فعل التجاوز بالطهارات بالوضوء وبالغسل. طيب، بينما لما آمن بقاعدة التجاوز، طيب وجد أنه يوجد شيء اسمه تعبد بالإتيان بالجزء عند الشك في أصل وجوده، قال: هذا لا يستنبط منه قاعدة، نقبل به تطبيق تعبدي. صاحب المنطقة صريح كلامي أنه حتى ما قبل بهذا المقدار، والظاهر أنه غفل عن هذه النصوص. أنا ما بحمله على معنى آخر، طبعا في الأصول بصير غفلة لأنه في الأصول ما كنش الواحد متتبع الروايات والفقه كثيرا. أساسا صاحب المنطقة تعلمون لديه هذه الإشكالية عادة، يعني في المنقول موجودة في الجملة، يغلب أصوله فقهه. وأيا يكن فالأمر واضح. إذا بقينا مع الإصفهاني، ماذا نصنع بموارد الشك في الوجود على مستوى القاعدة الكلية؟ ماذا نصنع؟ هل نستطيع أن نلغي خصوصية الروايات التطبيقية ونجعلها قرينة خارجية على ترجيح ما ذهب إليه السيد السيستاني من الجمع بين الإسنادين المجازي والحقيقي؟ بس قرينة خارجية راح تصير مش داخلية. أم أننا نلتزم بأن مورد هالروايات خاص بها؟ واللي بده يلتزم بهالمعنى يا اخوان ما في عمم لقل الصلاة، بده يتصر على الموارد اللي نزل الشارع لانه على خلاف القاعدة عايشين، صحيح؟ فلا يمكننا الغاء خصوصية الموارد، عش مصداق للقاعدة. فماذا نصنع؟ افتونا مأجورين. هذا البحث الذي ينبغي أن يذكر في هالمجال، وإلا أصل ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني يا أخوان واستظهاره من النصوص إلى الآن إلى هنا نقول لا غبار عليه، ما في مشكلة، ما في مشكلة. وإن كان مصرح أنه مش قصده قاعدة الفراغ بحدها المشهورة المعروفة الفراغ عن الكل، قال هي قاعدة الفراغ عنوانا، وفي يسميها قاعدة التجاوز عنوانا. هديروا بالكم، قاعدة التجاوز عنوانا أعم من التجاوز من الجزء أو التجاوز من الكل. سهل التعبير، مو مهم التعبيرات، مو حقيقة المجعول حتى نعرف وين بدو يثمر في الفتاوى والفقه والاستنباط. في الواحد يعبر أي شاء. ولذلك من الآن أقول لكم يا إخوان، الإشكالات التي اعتبرها مهمة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، حيث تفرد باختيار أن المجعول قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز مش قاعدة الفراغ، بحجة أن قاعدة التجاوز دائما تسبق قاعدة الفراغ في المورد، لأن الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه لا يكون إلا من جهة الإخلال، الشك في الإخلال بجزئه أو شرطه، شطره أو شرطه، ها؟ ما بيصح إشكال على المحقق الإصفهاني حتى واحد يجي يشكل. من الآن أقولها. ليش؟ لأن هناك قاعدة الفراغ بحدها وقاعدة التجاوز بحدها، هذه تسبق تلك إن تمت إشكالاته طبعا، وسيأتي البحث عنها في محله عند بيان نظريته وما استند إليه في استفادته. وقد ننتهي إلى أن السيد الإمام أساسا انتهى إلى نفس ما انتهى إليه الإصفهاني، بس بأسلوب آخر وبكلام آخر. قد أقول لا أجزم، لازم نستعرض كلامه حتى نعرف. على هذا الأساس إلى هنا، إلى هنا كلام الإصفهاني لا رأس به يا إخوان، لكن لازمه هذا اللازم بده يجاوبنا على السؤال، بيلغي خصوصية المورد في التطبيق في أصل الوجود أم لا؟ يجعله قرينة على الروايتين، لأن ذيلاهما، لأن ذيليهما ظاهران في الشك في الصحة والفساد لا في أصل الوجود في مقابل الصدق، أم يجعل هالموارد قرينة على الروايات؟ صعب أن يجعل مورد منفصل قرينة يا إخوان، صعبة، خصوصا أنه هالموارد وردت في الصلاة فقط، وثلاث أربع روايات كلها وردت في من شك في الركوع بعدما سجد، قد يكون في خصوصية لمن شك في الركوع بعدما سجد دون بقية الموارد. فلذلك نحن متوقفون في هالقرينة إذا أراد أو رام أحد أن يجعلها قرينة قطع. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.